الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يقول لنبيه إبراهيم: وأذن في الناس بالحج. الأذان هو الإعلام، والناس هم الخلق، والحج هو القصد المتكرر لمعظم. يأتوك هو جواب الطلب، إن تؤذن يأتوك رجالا مشاه وعلى كل ضامر، يعني يأتين من كل فج عميق أي بعيد. ولذلك قالوا إن إبراهيم قال له ربه: أدعو الناس إلى الحج. فقال: أيها الناس، إن ربكم قد كتب عليكم الحج فحجوا. فكل نفس كتب الله لها الحج تقول لبيك. حج واحد لبيك، حجان لبيك، لبيك ثلاثة، وكل ما قالت لبيك يكون لها حج. ولبيك أي إجابة بعد إجابة، لبيك اللهم لبيك أي إجابة لك بعد إجابة. فهو هذا إجابة للدعاء: أذن في الناس بالحج. وعلى كل جمل ضامر أو راحلة ضامرة يأتينا، يجئنا هؤلاء من كل جهة بعيدة ليشهدوا منافع لهم. يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. أول المنافع غفران الذنوب، أكبر منفعة غفران الذنوب وأعظم منفعة، وكل ما يأتي بعد ذلك هو خير. لكن أكبر المنافع التي يجنيها المسلم في الحج غفران الذنوب. يأتي الإنسان للحج عنده عليه جبال من الذنوب ولا ينتهي من الحج إلا وهو صفر منها. لكن هذه الذنوب لا تمسح إلا بشروط، ما يمكن تمسح ذنوب الحاج إلا إذا قام بما هو إيش مطلوب منه، لأن العبد بينه وبين الله صفقة، بيننا وبين الله مبايعة. فإن أردنا أن نأخذ السلعة ندفع الثمن، نحن بيننا وبين الله مبايعة. فإذا أردنا أن نأخذ المذمون ندفع إيش الثمن، أما نأخذ الثمن والمذمون لا. وهذا الذي سبب لنا للأمة تقويض، أنها تريد أن تأخذ الثمن والمذمون، ما عندنا استعداد لندفع. وبدون الدفع لا ربح، لا ربح إلا بالدفع. وبالأخص في الحج يحتاج إلى دفع، دفع مال، دفع وقت، مكابدة النفس، مكابدة الشيطان، مكابدة البصر، السمع، اللسان، القلب، مجاهدة. الذي يريد الأجر في الحج لا بد أن يجاهد. إذن منافع، هذه المنافع عجيب، لا توجد عملية ولا قضية أكثر منافع من الحج. أول شيء غفران الذنوب، ثاني شيء التجارة لمن يريد تجارة، يمكن يأتي ببضاعة ثمينة ويربح. ثاني شيء يمكن يأتي عنده إشكالات ويعرف من يأتي من العلماء الكبار من بلاد المسلمين ويجمع إشكالاته ويحل كل الإشكالات العلمية في الموسم. يمكن يبحث عن علاج نادر لا يحصله إلا في الحج، يبحث عن سلعة نادرة لا يحصلها إلا في الحج، يبحث عن طبيب ماهر لا يجده إلا في الحج، يبحث عن صديق حبيب غاب عنه سنين كثيرة لا يجده إلا في الحج. منافع لا تحصى. يريد أن يكون قائدا في لإصلاح المسلمين، عنده مروءة وعنده علو همة، ويريد أن يترك لدينه ولأمته بصمات قبل أن يموت، ويريد من يساعد على هذا. إذا جاء للحج يجد من يبصره في البرامج التي ترفع من الدين ومن العقل ومن مستوى الإنسان ومن إنتاجه. إذن هذه المنافع لا يعلمها إلا الله، منافع كثيرة. ذلك هذا الحج يعني منافع على الأمة عجيبة، ربنا يجمعهم في وقت واحد، فيبحثوا عن العلم، يبحثوا عن الإدارة، يبحثوا عن التفاهم، يبحثوا عن التكافل، لأن أحوج ما تحتاج له الأمة الآن أن تتكافل وتتعاون، وأن يكون عندها ثقافة أن تحل مشاكلها بالتفاهم لا بالتقاتل والتهارج. ينبغي أن يكون عندنا ثقافة نحل مشاكلنا بالتفاهم. ولذلك الله بيّن هذا ووضحه في سورة الحجرات بيان واضح وقريب. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا صلحوا بينهم. الصلح هو الجلوس على طاولة المفاوضة، تأتي بأدلتك ونأتي بأدلتي، وتأتي بحججك ونأتي بحججي، حتما لا بد يظهر الظالم من المظلوم، فنكون مع المظلوم حتى يرجع الظالم، فإذا رجع الظالم نصلح بينهم بالعدل والقسط، ولا يكون الظلم السابق سبب في ظلم لاحق. لا، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل، وأصلحوا وأقسطوا، اعدلوا، إن الله يحب المقسطين. ثم قال إنما المؤمنون إخوة، ثم سد منافذ خلخلة الأخوة. هذا إعجاز قائم، إعجاز قائم، بعد أن أمر بالصلح سد منافذ خلخلة الأخوة الستة التي تأتي منها الخلافات والمباغضة والمكارهة والهجران. لا يسخر قوم من قوم، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تنابزوا بالألقاب، إن بعض الظن إثم، لا تجسسوا. السادسة ما هي؟ اجتنبوا كثيرا من الظن. ستة، سد منافذ خلخلة الأخوة بعد أن أمر بالصلح. إذا نحن عندنا كنز ينبغي أن ننفق منه لنسعد في دنيانا ونرحم في أخرانا. إذن يقول جل وعلا وأذن في الناس بالحج، نادي يا إبراهيم نادي، والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بذلك لأن هذا نزل عليه وأمر به. ولذلك قال لهم هل الحج كل سنة؟ قال لهم لو قلت نعم لوجب وما استطعتم، ذروني ما تركتكم. فنفس المسلمين مأمورين بهذا، يأتوك رجالا مشاة وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. بعض العلماء قال هنا الأفضل السفر مشيا لأنه قدمه، وبعض الناس قال الأفضل الركوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب وقال لتأخذوا عني مناسككم، وبعضهم قال لا يوصف هذا بالفضلية ولا بالفضلية، وإنما هذه أمور جبلية، والإنسان يجب عليه الحج الطريقة التي يستطيع أن يأتي بها، فإن كان يصعب عليه المشي الزاد والراحلة، هذا هو الاستطاعة عند الجمهور. نعم، وإن كان لمالك رأي آخر. نعم، لكن هذا القول أسد. ليشهدوا منافع لهم. ومن أكبر المنافع غفران الذنوب وما يجد الإنسان من الخير في هذه المواسم. ثم إني أبين لكم طريق الحج بإيجاز، لأننا كررنا. أول شيء ينبغي لمن يريد الحج، أولا أن يصلح نيته ويتوب، لأن المتلبس بالذنوب مضن لعدم قبول العمل. يتوب يتوب، التوبة لا يجوز تأخيرها، وتوبة من كل ذنب يجترب تجب فورا. إذن الحاج أول شيء يصلح نيته ويتوب من ذنوبه، ثم يبحث عن مال حلال، ثم يبحث عن رفقة حلال طيبة، لأن هذا يساعدك على أن يكون حجك مبرورا. مال حلال ورفقة صالحة ونية خالصة وصاحبها تاب من جميع الذنوب، هذه أرضية تهيئ لك أن توفق في حجك وأن تسلك مسالك النجاة. أما الذي يمشي ونيته غير جيدة والمال غير جيد والرفقة غير جيدة، طيب إيش النتيجة؟ الحج لا يكون مبرورا، لأنه رفث فيه وفسق. فأهم شيء يعمله الحاج أن يهيئ نفسه قبل الحج، أولا توبة، نية، مال حلال، رفقة صالحة، ثم دراسة للحج، دراسة معمقة أو صحبة لبصير بالحج. لا بد للحاج من أحد أمرين أو هما معا. الأمر الأول أن يدرس الحج، الواجبات 7، المحظورات 7 أو 8 أو 9، الأركان 4، السنن والأنداب، شروط الطواف 9، شروط السعي 8، أمور يحفظها الإنسان، ما الذي يقدم، ما الذي يؤخر، ما لا ينبغي، ما الواجب، فلا نتركه إلا إذا اضطررت. الركن لا يتم الحج إلا بفعله. المحظورات إذا قدم عليها الإنسان هي والأمور المحرمة، هذه إذا عملها الإنسان يفدي، بعض الفدي بين تأخير وبعضه على الترتيب. إذن لا بد لمن يريد الحج أن يعطي وقتا ليتعلم الحج. أما والمسلم يأتي من فج عميق ويصرف آلاف وأوقات ومجهود بدني ولا يعرف شيئا عن الحج ويقدم في غمار الحج والزحام، وكل واحد نفسي نفسي، ضيع ماله ضيع جهوده، قد لا يرمي، قد لا يبيت بمنى، قد لا يمر بمزدلفة، قد يترك الطلوع أصلا، ما يدري عن الطلوع، يقول عرفة يرى الناس طلعوا يروح الجهة ما يعرفها، كل الجهة مليانة، وبعدين ينتهي من الحج يقول ما فين عرفة أصلا، ما أدري عن عرفة، يطوف طواف واحد. لا بد من 7 أشواط. بعض الناس يطوف طواف واحد يقول خلاص يكفي، يسعى مرة بين الصفا والمروة على اليمين ومرة بين في الجهة اليسار، يقول يكفي. إذن لا بد لنا أن نتعلم الحج. فإذا كان الحاج في المدينة يريد أن يذهب إلى مكة لا يتعدى ذو الحليفة إلا وهو محرم. لا يجوز للحاج أن يتعدى الميقات إلا وهو محرم. لكن المدينة ميقاتهم ذو الحليفة، وأهل اليمن ميقاتهم إيش؟ يلملم. وأهل نجد ميقاتهم السيل أو قرن المنازل. الجحفة أو رابغ لأهل المغرب أو لمن جاء عن طريق من أهل الشام. العقيق أو السيل لأهل العراق. أي مسلم ينوي الحج أو العمرة لا يجوز له أن يتعدى هذه المواقيت إذا كان من أهلها إلا وهو متلبس بالإحرام. هذه المواقيت كل إنسان يمشي لا بد أن يمر بها، فإذا لم يمر بها وحال أقرب واحد منها لسكنه فلا يتعداه إلا وهو متلبس بالإحرام. ولذلك ديننا دين يسر، هن المواقيت لهن أي لأصحابها ولمن أتى عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة. إذن لا يجوز للمسلم أن يتعدى المواقيت إلا وهو متلبس بالإحرام. الإحرام هو النية، أما التجرد من المخيط فهو واجب. إذن الإحرام من الميقات هذا واجب، والتجرد من المخيط واجب ثاني. قد يحرم ولا يتجرد من المخيط، وقد يتجرد من المخيط ولا ينوي النية. فالتجرد من المخيط شيء والنية شيء آخر. النية هي عقد القلب على النسك، إذا عقد قلبه على النسك هذا هو الركن الأول من أركان الحج، أن تضمر في قلبك أنك حاج وخلاص وتدخل في الحج. مثل واحد يقول الله أكبر خلاص دخل في الصلاة، أو أنت صائم تسمع المؤذن يقول إيش يؤذن الفجر خلاص أنت لازم قبل أذان الفجر تدخل إيش في الصوم، لأنه لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، طبعا الصيام الواجب عند الجمهور. والنية مثلها مثل إنسان عنده سفر بعيد وسيمشي بعد الفجر، هذا الذي تنام عليه هو النية. أو عندك اختبار وإذا تأخرت عنه ستتضرر، هذا الذي تبيت عليه هو النية لأنك تدخل الاختبار، هو ما يعقد عليه القلب. إذن أول شيء هو قلنا نية الدخول في الإحرام، ولا يتعدى أحد هذه المواقيت إلا بعد أن يدخل في الإحرام. فإذا تعداها وأحرم من ورائها ورجع يبقى عليه دم، فإذا تعداها ولم يحرم ورجع إليها وأحرم منها قالوا لا شيء عليه عند جل العلماء. فإن نسي وتعداها وتذكر بعضهم يقول لا شيء عليه وبعضهم يقول عليه شيء، على أنه الخطأ يرفع. فإذا دخل في الإحرام من السنة أن يدخل قبله بعد أن يكون قبله صلى نافلة أو فريضة، وأن يكون اغتسل، ولكن لا النافلة ولا الغسل واجب ولا يضر الحج. وإذا لبس الإحرامات في منزله لا شيء عليه، وإذا لبسها في ذي الحليفة لا شيء عليه، وإذا اغتسل في بيته لا شيء عليه، وإذا اغتسل في الحليفة لا شيء عليه، وإن أراد أن يحرم ويدخل في الإحرام من بيته فله ذلك، لكن الأفضل الإحرام مما لا من الحليفة. أي إنسان يريد أن يتعب ويرى أن في الحليفة زحام وأراد أن يحرم من منزله له ذلك، لكن الجمهور قالوا الإحرام من الحليفة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها وقال لتأخذوا عني مناسككم. أما ما دام منزلك وراء المواقيت يمكن تحرم من منزلك. فإذا دخلت في الإحرام، أنت في الإحرام تخير بين واحد من ثلاثة أنساك، لأن الأنساك ثلاثة. أول واحد تقول لبيك حجا، حجا. ثاني شيء تقول لبيك حجا وعمرة قارنا. ثالث شيء تقول لبيك عمرة. إذا تقول لبيك حجا، لبيك حجا وعمرة، لبيك عمرة، يعني لك أن تحرم بالثلاثة. والإجماع على أنها كلها جائزة وكلها فضيلة وكلها مجزئة وكلها طيبة، لكن العلماء اختلفوا. فالإمام أحمد وجلة من العلماء قالوا أفضل الأنساك التمتع، واستدلوا بدليلين قويين. الدليل الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. ثم قال لأصحابه الذين لم يسوقوا الهدي: حلوا، يعني أتركوا خلاص، قصروا وكونوا حلالا. جاءوا أظن يوم أربعة في الحج، في ذي الحج رابع يوم، وجلسوا اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، يوم الثامن طلعوا، جلسوا أربعة أيام وثلاثة أيام وهم حلال. فهم صعب عليهم أن يفكوا إحرامهم في الحج، ولم تكن من عادتهم أن يعتمروا في أشهر الحج، ويرون ذلك دم، وكانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجار الفجور. فنبينا صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم أن هذا الأمر منسوخ، وأن العمرة في أشهر الحج لا غبار عليها وأنها جائزة. ولذلك قالت المالكية والشافعية أن هذا فك الإحرام في والأمر بالتحلل أنه في هذه الحجة واجب، لكن لبيان جواز العمرة في أشهر الحج. هذا قول الشافعي ومالك. المحققون قالوا لا، قالوا ذلك لبيان جواز فسخ الحج إلى العمرة، وأن ذلك باب مفتوح إلى قيام الساعة. ولذلك يجمع بين الأحاديث التي وردت، يعني لما قالوا ألعامنا هذا أم لأبد الأبد، في بعض الروايات الصحيحة بل لأبد الأبد، وبعض الروايات لعامنا هذا. لاحظوا، جاء في بعض الروايات بل لأبد الأبد، وجاء في بعض الروايات بل لعامنا هذا. فجمع العلماء بين النصين بأن بل لعامنا هذا أن فسخ العمرة، فسخ الحج إلى العمرة في هذه السنة لمن لم يسق الهدي واجب، وأنه بقي جائز فيما بعد هذا العام، أي لعامنا هذا الوجوب، وبل لأبد الأبد لبيان الجواز، لأن هذا يجوز، حتى يجمع بين الأدلة. لذلك مما ذكره الوالد في الأضواء أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ولكنه أمر بالتمتع، وليس القضية هنا لأجل أن هذا أفضل من هذا، لبيان الجواز، وليكون ذلك مبينا، لأنه هنا المقصود بيان حكم شرعي حتى لا يرى الناس أن هذا لا يعمل. ولذلك كما قلنا في صحيح مسلم عن جابر: وما كنا نعرف العمرة في أشهر الحج. فدل هذا على أن هذا لبيان الجواز. الشافعي ومالك قالوا الإفراد أفضل. أبو حنيفة رضي الله عنه قال القران أفضل. وكل من هذه الأقوال عليه من الأدلة ما لا يعلمه إلا الله. فدليل التمتع مثل الشمس، ودليل الإفراد قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. قالوا بأن تحرم بكل واحد منهما مستقل، هذا هو إتمامهما من دويرتك. ودليل الحنفية قالوا: لا يختار الله لنبيه إلا ما هو أفضل، وقد اختار الله لنبيه القران فهو أفضل. إذن كل من هذه الأنساك الثلاثة فاضل، ولكن إذا تأملنا نجمع بين هذه الأقوال بأن كل واحد من الإنساك أفضل باعتبار. كيف ذلك؟ إيضاح ذلك أن الذي يأتي بعمرة من التنعيم بعد الحج الأفضل له التمتع، الذي يأتي بعمرة من التنعيم بعد الحج أفضل له التمتع، والذي يأتي يسوق الهدي أفضل له القران، والذي يأتي بسفر مستقل للحج وسفر مستقل للعمرة أفضل له الإفراد. إذن يكون كل واحد من الأنساك راجح باعتبار، هذا راجح باعتبار، ويكون هذا جمع بين الأدلة. واتفق الأئمة على أن كلها صحيح. وحجة الوداع الجمهور قالوا النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، وهذا الذي يرجحه المالكية، ولكن الراجح والذي عليه جماهير العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، حج قارن، لأن الذين قالوا الإفراد روي عنهم أنه كان قارنا، ويقولون كان أولا مفرد فأدخل العمرة على الحج، وهذا يقال من خصوصياته عند بعضهم، لأن الأصغر لا يدخل على الأكبر. فإذا لبى يكثر من التلبية ويكثر من أعمال البر، ويبتعد عن ما يسبب له نقصا لحجه من الغضب ومن الجدال ومن قرب النساء ومن الذنوب الفسوق. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، هذه أبواب تجعل حجك ينقص، أقفلها عنك يا عبد الله، هذه أبواب إذا فتحتها تضيع حجك أو تجعله ناقص، حاول أن تسدها عنك لتأخذ الأجر كاملا في حجتك. وتكثر من التلبية، وجددنها كلما تجددت حاله، طلعت لبي، نزلت وركبت لبي، إذا تغيرت حال بعد الصلاة لبي، والتلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك أي إجابة لك بعد إجابة، لا شريك لك في الملك ولا في الخلق ولا في العبادة ولا في الرزق، إن الحمد كله والنعم كلها والملك كله لك، لا يشارك في ذلك شيء، فكل المحامد يملكها الله، وكل الملك لله، الخلق عبيد فقراء عاجزون. فهذا هو التوحيد، التلبية هي التوحيد، لا شريك لك في الخلق ولا في العبادة ولا في الرزق ولا في الإحياء ولا في الإماتة، كل الأمور من الله، فهو الذي يدعى ويرجى ويخاف ويعبد ويلجأ إليه ويضطر إليه. أما الخلق عاجزون لا يملكون شيئا، ولذلك كل أعمال الحج هي توحيد لله وتعظيم لله. فإذا جاء إلى مكة أول ما يبدأ به الطواف، وهذا الطواف في الحج يسمى طواف القدوم، وهو عند الجمهور سنة وعند المالكية واجب، يسقط عن الذي يأتي متأخرا جدا. فإذا كان الحاج متمتعا هذا طواف القدوم هو طواف العمرة، هو الركن الأول الثاني من أركان العمرة، ثم يطوف ويبدأ من في طوافه من ركن الحجر الأسود، ويجعل الكعبة عن يساره ويلف على الكعبة حتى يصل إلى المحل الذي بدأ منه، يكون هذا واحد، ويعملها 7 مرات. وله ورد أن يقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بين الركنين اليمانيين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال العلماء: هذا الدعاء أجمع دعائي، في الدنيا حسنة، صلاح الأولاد وصلاح الذرية وصلاح المال وصلاح الجيران وصلاح الأقارب وصلاح الأصدقاء والسعادة والفوز، وفي الآخرة الجنة، ويجتمع معك أصدقائك وأحبابك ومن تريد. أجمع دعاء: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، أجمع دعاء. ذكر ذلك النووي رحمة الله علينا وعليه. أما ما يفعلونه دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، هذا لم يرد. ولكن أنت يا عبد الله لك حوائج، أسألها لله، تريد شيء أسأله من الله، تخاف من شيء أسأل الله أن يحميك منه. وأعرف الموارد التي وردت فيها الأدعية فادعوا بها، والموارد التي لم ترد فيها أدعية أسأل الله بما تحتاج إليه. لك حجيت تريد أشياء، أن تغفر ذنوبك، أن تجد لك مصالح تريدها، في مضار تخاف منها، أسأل الله ما تريد واستعذ مما تخاف منه، والله تعالى يستجيب لك دعاءك. أما بعض الناس يأتي ويمسك كتاب أدعية كلها لم ترد، وفيما شرع غني عما لم يشرع، الأشياء التي لم تشرع فيما شرع غني عنها. ليش نعبد الله بشيء ما شرعه؟ ولذلك فيه شيء اسمه اليوم والليلة، عمل اليوم والليلة، وفيه الأذكار، وفيه رياض الصالحين، كتب كثيرة مهمتها أن تعلم المسلم ما لا يفعل طول اليوم، الأذكار، الأدعية، الوظائف التي يعملها المسلم من وقت استيقاظه من النوم قبل الفجر إلى أن ينام، كل وقت له شيء. إذا رأيت مبتلى ما لا تقول، إذا أردت أن تخرج من البيت ما لا تقول، إذا أردت أن تنام ما لا تقول، إذا رأيت من تخاف منه ما لا تقول، كل عمل اليوم والليلة. هذا المسلم الله يتوب علينا، نحن نقصر، ينبغي هذه الأمور أن نحفظها ونعمل، فإنها تكثر الأجر وتحصن الإنسان من الشياطين، شياطين الإنس والجن يحاولون أن يؤذوا المسلم، فالإنسان يتحصن بالأذكار وبدعية الصباح والمساء، وبإذن الله تكون له سياج. فإذا أنهى طوافه يصلي ركعتين خلف المقام أو في أي محل، ركعتين. فإذا انتهى منها يذهب إلى الملتزم ويدعو ويشرب من زمزم، ثم يذهب إلى الصفا ويقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، والسنة أن يرقى يطلعها، ثم يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويدعو بما شاء، يفعل ذلك 3 مرات ثم ينزل. فإذا كان في الوادي يسرع، فإذا طلع من الوادي يمشي ويقف على المروة ويقول كما قال على الصفا. فإذا أنهى السعي هو مخير بين أن يتحلل إن أراد ولو كان قارنا أو مفردا ولم يسق الهدي، مخير بين أن يتحلل أو يبقى على إحرامه. فإن قصر من رأسه وأنوى العمرة يتحلل، وإن كان قارنا أو مفردا لا يمس من شعاره ويبقى على إحرامه، ويجلس في مكة يلبي وهو على إحرامه. أما إذا كان متمتعا فيتحلل ويبقى في مكة حلال. فإذا كان يوم التروية يطلع لمينا قبل الظهر، ويصلي فيها إيش؟ الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. طبعا إذا جاء للميقات ودخل في الإحرام له أن يشترط، والاشتراط ابن عمر ومالك وبعض العلماء يروا الاشتراط هذا قضية عين أنه ما يعمل شيء، والجمهور يروا أنه إذا اشترطت فلك عند الله ما اشترطت، تقول لبيك فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أو يا ربي إن جاءني ما أريد أن نفك إحرامي فلي أن نفعل ذلك، إن جاءني عذر فلي أن نفك إحرامي فلك أن تفك الإحرام ولا يلزمك شيء. حديث ضباعة قالت أراني وجعة، قال حجي واشترطي، فاشترطت وحجت. فإذا أنهى السعي عند ذلك إذا كان متمتعا يقصر، وإن كان قارنا أو مفرد يبقى في إحرامه. فإذا كان اليوم الثامن يطلع لمينا، والسنة أن يصلي فيها 5 فروض كلها قصر، وكل صلاة يصليها في وقتها. فإذا طلعت الشمس يوم التاسع يذهب إلى عرفة راكبا ماشيا ليتيسر له،
ملبيا ذاكرا الله ملتجئا له داعيا له. فإذا جاء لعرفات السنة أن ينزل بنمرة الوادي الذي في طرفه الشمالي جزء من مسجد نمرة، قليل منه كأنه خارج عن عرفة أو في طرفه، هناك وادي يقال له واد نمرة، فالذي يستطيع أن ينزل فيه، وهذا الآن أصبح صعب لتعلق الحجاج بالحجيج ووجود مخيمات ويعني في نوع من الصعوبة، فيأتي الحاج لمنزله ويجلس ويحاول أن يقضي أموره كلها قبل الظهر. يا من تريد الحج حاول أنك إذا كنت تريد أن تنام تنام عند مجيئك لعرفة، تريد أن تأكل تأكل، تريد أن تشرب، تريد أن تغتسل، تريد أي حاجة مما عندك، كلام مع أحد، عندك شيء، حاول أنك تقضي حاجاتك قبل أن يصل الظهر. حاول أن تأخذ قسطا من الراحة قبل أن يصل الظهر، حتى تستفيد من هذا الوقت الذي لا مثيل له. ما يرى الشيطان في وقت أشد ندما وحسرة وبكاء من عشية يوم عرفة لما يرى من غفران الله تعالى لخلقه. فأنت يا عبد الله لما تأتي لعرفات تجلس وتأخذ حاجتك مما تريد من النوم من كل شيء، فإذا دخل الظهر يؤذن ويقام ويصلى الظهر ركعتين، ثم يقام ويصلى العصر ركعتين جمع تقديم جمع تقديم. في هذا الوقت ينبغي للعاقل أن يغتنم الفرصة ويفعل ما فعل سيد البشر، وقف على ناقته يدعو 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 حتى غربت الشمس. إذا كان هذا في 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 الصيف فيمكن 4 ساعات ونصف 6 ساعات، وإذا كان في الشتاء يمكن 4 ساعات ونصف، قرابة 6 ساعات يدعو 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 حتى غربت الشمس. وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا دعاء عرفة. وتدعو بما تريد، وأنت عندك أمور تحبها فاسألها لله، وعندك أمور تخاف منها فاسأل الله أن يحميك منها، ولا تحاول أن تضيع وقتك بمسك الكتب ومحاولة اتباع الكتب بأيديك وبصرك، حاول أن تتأمل ما الذي تريد عند ربك. ربك كريم وقادر وغني، فأن تضيع وقتك بمسك الأوراق وبتتبعها لا، أنت ربك قادر وغني وكريم، وأنت جئته تحتاج لأمور وتخاف من أمور، فاسأل ربك ما تحبه واسأل ربك أن يحميك مما تخاف منه. ولكن ورد كثير أنه أفضل ما يقال يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. أفضل الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. ودعاء القرآن، اللهم اجعلنا من الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكرك، اللهم اجعلنا من الذين يذكرونك قياما وقعودا وعلى جنوبهم، اللهم اجعلنا من الذين سبقت لهم منك الحسنى. دعاء القرآن ودعاء السنة والأدعية الجامعة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يدعو يدعو يدعو. فإن تعب من الوقوف جلس، وإن تعب من الجلوس تحرك، وبإذن الله تعالى حري بأن من وقف في هذا الموقف وأخلص لله لا تغرب الشمس وعليه ذنب. وهل في شيء أعظم من هذا؟ لذلك الشيطان يقع من الحزن والألم والحسرة ما لا يعلمه إلا الله، طول السنة يغوي هذا وطول السنة يضلل هذا وطول السنة يفعل، وفي لحظات لا يبقى عليهم ذنب. لذلك ربنا كريم، فإذا غربت الشمس عند ذلك حل الدفع، فتمشي أيها الحاج من عرفات إلى مزدلفة، فإن كنت على راحلة واستطعت أن تسرع بها قليل أسرع بها، وإن كنت ماشيا فتمشي، ثم تذهب إلى أن تدخل مزدلفة. فإذا دخلت مزدلفة واستطعت أن تأتي للمسجد وتدرك الصلاة وتصلي مع المسلمين المغرب بأذان والعشاء بالإقامة جمع تأخير، وإن كان الحجيج كثير أو الأمر صعب عليك، فإذا جئت أذن وأقم الصلاة وصلي المغرب 3 ركعات لأنه لا يقصر، وصلي العشاء 2 ركعات جمع تأخير، وعند ذلك نم خلاص استريح. أمامك عمل من الغد كثير، 4 أعمال، وينبغي واليوم كله تدعو فأنت في تعب فاستريح. قالوا هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة الوتر أو لم يصلي الوتر؟ قالوا ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوتر لا في سفر ولا في حضر، وقالوا نام ولم يصلي شيئا. فالأدلة هنا تعارضت، لكن الوتر لا يترك لا في السفر ولا في الحضر، سنة مؤكدة. والأحناف قالوا واجب، لكن لا، 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. فهذا هو الذي يظهر. فهو ما صلى في الليل إلا لعل الوتر، وما قال الناظم في ابن عاشر وأحيي ليلتك، هذا يحتاج إلى دليل في مزدلفة. نعم، ما ورد عنه أنه إلا صلى ونام. ومن حفظ حج على من لم يحفظ. فإذا أذين للفجر يصلى الفجر قبل وقت صلاته بعد دخوله. بعض الناس لا ينتبه لهذا الأمر، يقال صلى الفجر قبل الوقت، لا، قبل الوقت الذي كان يصليه فيه بعد دخوله، ما يصلى الوقت إلا بعد دخوله. لكن في فجر مزدلفة السنة أن يصلى الفجر بغلس في أول وقته، ثم يقف يدعو عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام ومزدلفة ولها أسماء عديدة، وجمع، كل هذه أسماء لماذا؟ لمزدلفة. يقف يدعو 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 ويذكر نعم الله عليه كما قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. والمبيت بمزدلفة للعلماء فيه 3 أقوال، قولان ضعيفان مرجوحان وقول قوي. قال بعض العلماء إنه ركن لوجود هذه الآية، وقال بعض العلماء هو سنة، وإذا لم تأتي لمزدلفة لا شيء عليك. وهذان القولان مرجوحان، القول بركنية مزدلفة المبيت بها مرجوح، والقول بكونها سنة مرجوح، والقول الذي هو أسعد بالدليل أن المبيت بها جزء من الليل واجب، لا بد من حط الرحال فيها والجلوس فيها جزء من الليل، على خلاف بين العلماء. أما الذي قال إنها ركن يرد عليه بدليل الإشارة، حديث عروة بن مضرس الذي جاء لمزدلفة بعد الفجر ووجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقال يا رسول الله أكللت راحلتي وأتعبت نفسي ولم يبقى حبلا من هذه الحبال ولا محل إلا أتيته، هل لي حج؟ الحبل يقال للمكان المرتفع من الأرض، يسموه حبل يعني مرتفع عن غيره. فقال بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. من صلى، قال العلماء هذا الدليل يسمى دليل الإشارة، وهو أن يفهم أمر من أمر لم يأتي لقصد بيانه، فهو أراد أن يبين أن من يعني صلى هذه الصلاة معهم تم حجه، هذا يفهم منه أن الذي لم يبت بمنى بمزدلفة حجه تم، لأنه قد لا وكان قد وقف بعرفة إيش ساعة من ليل أو نهار، فإذا كان وقف بعرفة آخر جزء من الليل هل يمكن يبيت بمزدلفة؟ إذن قال فقد تم حجه. هذا فهم منه أن المبيت بمزدلفة ليس بلازم، لأنه قال من وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل، فإذا كان وقف بعرفة آخر ساعة من الليل هل يستطيع أن يبيت بمزدلفة؟ إذن قال فقد تم حجه. وكذلك حمله وفصاله 30 شهرا مع قوله تعالى وفصاله، ففهم من دليل الإشارة أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، هذا يسمى عند الأصوليين دليل الإشارة. ومما يدل أيضا على عدم ركنية صلاة الفجر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لضعفة أهله بأن يرحلوا من مزدلفة قبل الفجر. قال ابن عباس وأنا أرسلني نبي الله مع ضعفة أهله فخرجت من مزدلفة قبل الفجر. والأركان لا تسقط بالعذر، الأركان لا تسقط، الأركان لا تجبر إلا بالفعل. وأركان الحج 4 على القول الراجح: الدخول في الإحرام، والوقوف بعرفة، والطواف بعد الرجوع من عرفة، والسعي. فإن كنت مفردا أو قارنا قد تجعل السعي بعد طواف القدوم أو طواف العمرة، طواف القدوم أو طواف القدوم الذي هو للمفرد وللقارن. وإن كنت متمتعا تكون لابد أن تسعى قبل رجوعك مما لا من عرفات. إذن أركان الحج 4، فلا يمكن أن تجبر لا بدم ولا بهدي ولا بصوم، لا بد أن تفعل. السعي فيه 3 أقوال كما نذكر: القول الراجح أنه ركن من أركان الحج، القول الثاني أنه واجب، القول الثالث أنه مندوب، والقولان مرجوحان. قال تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولما قال عروة بن الزبير لخالته ما أرى السعي لازما، لأن الله قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما، قالوا بئس ما فهمت يا ابن أختي، لو كان كما تريد لقال فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. كانوا يرون أن السعي بين الصفا والمروة أنه لا يجوز لوجود أصنام عليها، فقال لهم السعي لا يضر، والوجوب أخذ من لتأخذوا عني مناسككم، وما رخص لأحد في ترك السعي. فهذه الأركان لا بد أن تفعل ولا يسامح فيها. فإذا أسفر جدا أعني الفجر وقربت الشمس من الطلوع مشى من مزدلفة، فإذا جاء لوادي محسر أسرع، الوادي الذي هلك فيه أبرهة وفيله وقومه أصحاب الفيل، فهذا محل يسرع فيه، وقال نزلتها هنا وعرف كلها موقف، ونزلتها هنا ومزدلفة كلها موقف، وفي مينا كلها موقف وكلها مكان. إلا والذين يذهبون في عرفات إلى الجبل هذا خلاف السنة، وطلوع الجبل لم يقل به أحد من العلماء، وإنما استطاع أن يقف عند الصرخرات التي بجنب الجبل يفعل، فإن لم يستطع يكون في محله، ولكن يجتهد في الدعاء وفي الإخلاص وفي التوبة وفي العمل. نعم. ثم يذهب إلى مينا ويتعدى الجمرة الأولى ويتعدى الجمرة الثانية ولا ترمى في يوم النحر إلا جمرة العقبة. وترمى بسبع حصيات، وإن أخذتها من مزدلفة لا يضر، وإن أخذتها من الطريق لا يضر، وإن أخذتها من منى لا يضر، إلا أن السنة أنك إذا جئت لمنى أول ما تبدأ به الرمي، فقالوا لو تأخذها من مزدلفة حتى لا تنشغل في منى بلقط الحصى عن الرمي، وأخذها منها طيب، وإن أخذتها من الطريق طيب. فأنت إذا وصلت إلى منى ترمي جمرة العقبة بسبع حصيات، حصى مثل حصى الخلف الذي يرمى به، يجعل بين سبابتين مسبحتين، هذا يسمع. فإذا كان كبيرا يكون مكروها، وإذا كان صغيرا يكون لا يجزي، ولا يجزي إلا الحجر، فالطوب والطين والزرنيخ وغيره لا يجزي، يجزي بالحجر، ولا بد أن ترميه، ولا بد أن يقع في الحوض، ما يرمى الشخص، يرمى الحوض، ولا بد أن تقع فيه، وتسمى الله بسم الله والله أكبر، ترمي سبع حصيات، وتجعل مكة عن يسارك ومنى عن يمينك، والسنة أن ترمى جمرة العقبة من جهة الوادي. فإذا رميت جمرة العقبة انتهت التلبية على القول الراجح، إذا طول ما أنت في الحج تلبي. أما من قال بعد عصر عرفة يسقط التلبية، هذا يحتاج دليل. أيوة، المحققون يقولون تنتهي عند نهاية جمرة العقبة. ثم أنت بعد هذا تفعل ثلاثة أمور: عليك التقصير والحلق، وعليك الذبح، وعليك طواف الإفاضة إن كنت قارنا أو مفردا، وعليك طواف الإفاضة والسعي إن كنت متمتعا. فإذا رميت جمرة العقبة وقصرت أو حلقت، تحللت التحلل الأصغر، وهو يحل لك عند المالكية كل شيء إلا النساء والطيب والصيد، وقيل إلا النساء والصيد، وعند الجمهور حل لك كل شيء إلا النساء، وبعضهم قال كذلك الصيد. فإذا سعيت طفت وسعيت حل لك كل شيء، وبقيت لك ثلاثة أيام إن لم تتعجل في منى. فإذا رميت هذه، ولا يوقف عند جمرة العقبة ولا يدعى عندها. ثم إن كنت نشيطا تذهب إلى مكة وتحلق عند الجمرات أو في أي محل، أو تقصر، والحلق أفضل. رحم الله المقصرين المحلقين قال، والمقصرين في الثالثة قال والمقصرين. والأولى أنك تأخذ من جميع رأسك، وإن أخذت من جزء منه فهو يجزئ. وللعلماء ثلاثة أقوال في التقصير: قول لمالك وهو أكثرها يعني شدة، قال لا بد أن تأخذ من جميع الرأس، وقول للشافعي ويقول ثلاث شعرات تكفي فما زاد، وقول للإمام أحمد وللإمام أبي حنيفة قالوا نصف الرأس أو ثلثاه يجزي. وهذا بسبب أن بعض العلماء يأخذ بأول اللفظ، وبعضهم يأخذ بنهايته، وبعضهم يأخذ بوسطه. فبداية التقصير أن تقصر ثلاث شعرات، ونهاية التقصير أن تقصر من كل رأسك، وأحمد وأبو حنيفة قالوا جزء من الرأس على خلاف بينهم، فهذا أخذ بداية اللفظ وهذا أخذ بنهايته. ولذلك ينبغي لنا أن نتعود على عدم الإنكار على المخالف حتى نعلم دليله، لا ننكر من يخالفنا حتى نقول له ما دليلك. إذا قال لك آية وكانت منسوخة قل هذه الآية منسوخة، أتي بغيرها. إذا جاءك بدليل وأتاك بحديث وكان الحديث موضوعا قل هذا الحديث موضوع، أتي بغيره. فإذا لم يأتي قل أنا عندي حديث كذا أو عندي آية كذا، تعال معي. ولذلك دائما نكرر في هذه الدروس المباركة أننا إذا اختلفنا بالاستقراء لا يخلو الأمر من واحد من أربعة أمور، وهذا مفيد لطلاب العلم ومفيد لأن نحل مشاكلنا ولأن نتقارب ولأن نتحابب ولأن ربنا أمرنا بذلك. لا، قال وتعاونوا، وقال إنما المؤمنون إخوة، وفي الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا اختلفنا لا يخلو الأمر من واحد من أربعة أمور، عندك دليل وعندي دليل لا إشكال. قال تعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قال الإمام أحمد القرء الحيض، وقال الإمام مالك القرء الطهر. وقد دل الكتاب والسنة واللغة على أن القرء يقال للحيض، ودل الكتاب والسنة واللغة على أن القرء يقال للطهر. إذن كل من القولين صحيح، لا نضيق واسعا. لا دليل عندك ولا دليل عندي لا إشكال. كيف نمثل الشيء الذي لا دليل فيها؟ قالوا شعر الصدر للرجل، بعض الرجال يكون صدره مليء بالشعر، هل هذا الشعر حلق واجب أو حرام؟ ما في دليل. بعضهم ألحقه بما يؤمر بحلقه وبعضهم ألحقه بما ينهى عن حلقه، ولا دليل فيه. إذن الأمر سهل، عندك دليل ولا دليل عندي أكون معك، عندي دليل ولا دليل عندك تكون معي. إذن هذا الأمر لو نسلكها في حياتنا لتحاببنا وتآلفنا وتقاربنا، ونعلم أن الحياة يا أحبتي لا بد فيها من التنازل. إذا أردنا أن نعيش لا بد أن نتنازل عن بعض، خذ شيء وترك لي شيء وخلينا نتعايش. وكل قضية تقع على وجه الأرض والله حلها في ديننا. قال تعالى تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، كل قضية تقع على وجه الأرض فهي محلولة في ديننا. وهذا إعجاز قائم إلى قيام الساعة، وكأن ربنا جل وعلا برهن على هذا بالآية التي بعد هذه الآية. ما الدليل على أن القرآن تبيان لكل شيء؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذه كل المأمورات، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذه كل المنهيات. إذن هذا برهان على أنه تبيان لكل شيء. فلما قال تبيانا لكل شيء فكأن النفوس تاقت، طيب ما الدليل على أنه تبيان لكل شيء؟ أتت الآية مبرهنة على هذا. فإذا انتهى من الحلق ومن السعي إذا كان متمتعا وقبل الطواف يرجع إلى منى ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت. وهناك أقوال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر في مكة يوم النحر، وأقوال أنه صلى الظهر في منى، ولا يجمع بين هذه الأقوال إلا أنه صلى الظهر مرتين، لأن الأدلة صحيحة. فصلى الظهر في مكة وجاء لمنى وصلى الظهر بهم، وهذا الذي يجمع بين الأقوال. نعم. فإذا كان اليوم الحادي عشر وجاء وقت الأذان، عند ذلك ترمى الجمار، والسنة أن يرمي قبل أن يصلي الظهر، هذه السنة. ولكن الأمر سهل، إن وجد زحاما أو وجد تعبا أو حرا يصلي الظهر ويؤخر الرمي. لكن الرمي أيام التشريق يبدأ من الزوال، من وقت الأذان. لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم رخصا لأحد بالرمي قبل الزوال، الأدلة لا تعطي هذا، ولكن الدين يسر. لكن الأدلة، النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرعاة يأتوا يوم آخر ويرمون بعد الظهر، أما الرمي في أيام التشريق قبل الظهر فيحتاج إلى دليل، وإن قال به جلة من العلماء، لكن يحتاج إلى أدلة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لتأخذوا عني مناسككم. فإذا كان وقت بعد الزوال يذهب الحاج ويرمي الجمرة الأولى بسبع حصيات، والسنة أن يجعلها عن يساره ويرمي في أي جهة من الجهات الجمرة الصغرى، يرميها بسبع حصيات، بسم الله والله أكبر، مثل حصى الخلف، ثم يمشي أمام قليل ويدعو قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، لأنهم هم أول ما عندهم ساعات الصحابة، لكن عندهم البل وعندهم، فيمثلوا ببيئتهم، يمكن ساعة ساعة إلا ربع، وإذا كان إنسان مشغول أو مريض أو مع ناس يعني الوقوف يثقل عليهم يدعو وهو ماشي، ثم يأتي للثانية ويجعلها عند يمينه ويرميها بسبع حصيات ويتعدها ويقف يدعو طويلا، يدعو طويلا، ثم يتعدها ويذهب إلى جمرة العقبة ويرميها من جهة الوادي. أما الجمرتان الأوليان فترمى من كل جهة، ولكن لا ترمى إلا بالحجر، ولا بد من الرمي، لا يطرحها، والأولى أن يضع مرفقه على الجدار ويرمي هكذا، بسم الله والله أكبر، بسم الله بسم الله، يعني يسمي ويرمي، ويرمي الحوض ما هو الشاهق. وهذا الحد كل تعظيم لله وتوحيد له وإجلال وتقديس الجمر، بسم الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل توحيد وكل تعظيم لله. ولذلك يعني الطاعة لربنا فيما يأمرنا به. واحد يقول لك: طيب نحن نعمل كعبة ونطوف بها ونعمل محل نرمي فيه. لا، العبادة ما عليها، العبادة توقيفية. ولذلك ليبلوكم أيكم، بعض الناس لا يستوعب أعمال الحج، هذا الحج أمر عظيم، الله قال: ليطوفوا بالبيت العتيق. ناس يجعلون في بلادهم كعبة ويطوفون بها، هذا ضلال، لا يطاف إلا ببيت الله، ولا يطاف إلا في بهذا المحل، ولا يوقف في عرفة إلا يوم عرفة، ولا ينزل في مزدلفة إلا وقت مزدلفة، ولا يؤتى لمينا إلا أيام مينا، هذا تشريع حتى يقول المتقي سمعا وطاعة فيرفع ويدخل الجنة، وحتى يقول المجرم: لما نفعل هذا؟ هما ينهاوا عن عبادة الأصنام وعن الخرافات، في خرافة أكبر من كذا؟ فيدخل النار. لذلك هذا الدين عملاق وأمر عظيم، ونحن في حاجة ماسة إلى نبلغ هذا الدين لسكان الأرض، وخصوصا في هذا الوقت الذي أصبحت يعني الكرة الأرضية كالقرية الواحدة، فحري بنا أن نهتم بمواقع نبين للناس فيها الدين، وأن نرد اعتراضات الملحدين ونحل إشكالات الذين عندهم شبه عن الدين. وينبغي لنا أن نتعاون وأن نعرف بعض، لأن ربنا يقول كونوا مع الصادقين. كيف نكون مع الصادقين وأنا لا أعرفهم؟ لا بد أن نتعاون، لا بد أن نتحابب، لا بد أن نتزاور، لا بد أن نحل مشاكلنا بالصلح. فإذا رمى الجمار الثلاث اليوم الحادي عشر رجع إلى منزله، وإن كان عنده ضعف يريد أن يذهب بهم إلى البيت، أو عنده ناس في مينا يريد أن يزورهم، أو عنده شيء يريد أن يفعله في مكة يمكن يذهب لحاجته، لكن يبيت بماذا؟ بمينا. فإن ترك رميا حصاة أو ترك حصاتين أو ثلاثا، العلماء اختلفوا، فمالك قال من ترك حصى واحدة أو الجميع يلزمه دم، لأنه قال أنه يتم حج وأي نقص عليه فيه دم. وبعض العلماء قال إن ترك أقل من النصف فلا يلزمه دم، وبعضهم قال يلزمه أن يهدي شيئا، وبعضهم قال الحصى والحصاتين لا يلزم فيها شيء، على خلاف بين العلماء في ذلك. والسبب في خلافهم تحقيق مناط هل يعد هذا نقص أو لا يعد نقص، لأن القليل لا يعد نقصا. ومالك يقول من ترك أي شيء من هذا يلزمه أن يبحث، لحديث الأثر عن ابن عباس من ترك نسكا فليرق دما، وهو كأن عليه عمل الجمهور. وبعض العلماء يقول لا يكون الدم إلا فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أما الباقي لا يكون فيه دم، الله أعلم. ثم إن الحصى كله هل هو كيوم واحد أو كل يوم بيومه؟ الذي يظهر أن الحصى كله من ترك جزء منه أو تركه هو كاليوم الواحد يلزم فيه دم واحد. وهل يجوز للإنسان إذا جاءته نائبة أن ينيب من يقوم عنه بالرمي؟ مالك قال ينيب لكن يلزمه أن يفدي، يلزمه نسك هدي دم. وبعض العلماء قال لا يلزمه، والقضية محل أخذ وعطاء بين العلماء. والذي هو أولى أن الإنسان لا يترك شيء من نسكه إلا إذا كان مضطرا، وأن الإنسان إذا لم يكن مستطيعا للحج فلا يجب عليه، والحج إذا دخله المسلم لا ينحل منه الإحرام، إذا دخله المسلم لا ينحل الإحرام إلا بواحد من ثلاثة أمور لا رابع لها. لذلك من أدخل نفسه في الإحرام جعل نفسه في مشكلة، من دخل في الإحرام لا يحله إلا بواحد من ثلاثة أمور: أن يطوف بالبيت، أن يحصره العدو. المحققون قالوا المرض ليس بحصر، وهذا اختيار الوالد في الأضواء وفي كتبه، قال إن المرض ليس بحصر، وقال بعض العلماء هو حصر، قال إذا مريض يبقى على مرضه حتى يصح فيتحلل بعمره، وأن المرض ليس بحصر. وبعضهم قال حصر، لكن الحصر هو العدو، إذا جاءك عدو قال لك لا تصل إلى فهذا تذبح شاة وتتحلل. فإن اشترت لا يلزمك شيء، تلبس ثيابك ولا شيء عليك. إذن التحلل بواحد من ثلاثة: الطواف بالبيت، وحصر العدو، والاشتراط. أما الذي يدخل في الإحرام ويجد تعب ويجد زحام ويلبس ثوبه يبقى محرم إلى قيام الساعة. واحد راح وطلع عرفة وترك طواف الإفاضة وراح لبيته يبقى محرم إلى أن يموت، وهذه مشكلة. فلذلك ينبغي للمسلم إذا أراد أن يحج أن يعلم ما مواصفات هذه العبادة حتى يأخذ الأجر فيها كاملا؟ ونحن المسلمين الله أوجب علينا عبادات، وهذه العبادات لها مواصفات معينة، فيا مسلم لا تأتي بالعبادة على غير مواصفاتها فلا تأخذ الأجر. وفروض العين قال العلماء من يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهلها، وفروض العين قال العلماء من يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. وكل عبادة لها أركان وواجبات وسنن وأنداب ولها مفضلات، فيا عبد الله قبل أن تمارس العبادات أعرف مواصفاتها، أعرف المواصفات التي أوجب الله بها العبادات وأديها على الطريقة المشروعة تأخذ فيها الدرجة الكاملة. أما تذهب من بلدك وتصرف مالا ووقتا ومجهودا وتأتي ويكون حجك فاسدا وناقصا، هذا سفه. ينبغي لكل مسلم يريد أن يمارس عبادة أن يعلم كيف الله شرعها ويؤديها على الطريقة التي شرعها ربنا حتى يأخذ فيها الأجر كاملا، وحتى ينال الأجر، وحتى يكون من الفائزين. والحقيقة ربنا أمرنا بالتعاون، والكتب المؤلفة في الحج لا تحصى. النووي له كتاب رضي الله عنه، وخليل المالكي له كتاب، وشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله له كتاب، واللجنة لها كتاب، لا تنتهي الكتب. والجزء الخامس من أضواء البيان هو منسك كامل، والمغني أحد أجزاء فيه الحج كامل، والبداية والنهاية فيه منسك كامل للحج، وكتب الحج لا تنتهي. فينبغي للمسلم إذا أراد أن يدخل في الحج أن يتعلم أحكامه وأن يعمل بها حتى يقبل حجه، وحتى لا يكون ممن ضيع نفسه ولم يجد الأجر. فإذا كان اليوم الثاني عشر فعل ما فعل في اليوم الحادي عشر. وعند الإمام أبي حنيفة في يوم التعجل يجوز الرمي قبل الزوال، وعند أيضا بعض العلماء، وهذا عليه بعض الفتاوى الحاضرة الآن نتيجة لضيق الوقت والازدحام، والدين يسر والإنسان جاء ليأخذ الأجر، فينبغي للمسلم أن يأخذ بالأحوط ويأخذ نفسه بالأمر الذي هو أولى، ولا يلزم الناس بما يرى لنفسه. أنت لا تلزم الناس، ولكن خذ نفسك بالأحوط، لأنك إذا تأخرت ولم ترمي إلا بعد الزوال لا يقول لك ربك لما رميت بعد الزوال، لأن هذه السنة. أما إذا رميت قبل الزوال فقال لما ترمي في وقت لم يبينه لك نبيي، ونبيي قال لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. ولذلك الخير في الاتباع، وهذا الدين يتكون من جزئيات، فإذا كنا كل جزئية نتساهل فيها هذه مشكلة. الدين يتكون من جزئيات، إن الجبال من الحصى، فنأخذ أنفسنا بالأحوط ونأخذ أنفسنا بالعزيمة، ولا نكلف الناس في أمر مختلف فيه. الذي ينكر المنكر المجمع على أنه لا يجوز، أما مسائل الخلاف يكون فيها الإرشاد والتوجيه والنصح. لذلك لا أن نفرق بين المنكر وبين الأولى. يا أخي الأولاك أن ترمي بعد الزوال، لكن الأمور التي لا خلاف فيها وهي واجبة هذه تنكر، يقال لك هذا لا يجوز ولم يقل به أحد. وفي اليوم الثاني عشر يرمي بعد الزوال، ثم يرجع ويصلي الظهر، يصلي العصر في محله في وقته، وفي ميناء لا يجمع لأنه لم يكن جاد السيل، ولذلك السنة أن يجمع في وقت الإنسان متلبس بالسفر، أما إذا كان في ميناء فلا يجمع لأنه ليس بمرتحل، يقصر ولكن لا يجمع، ولكن الجمع جائز ليس حرام، جائز، لكن السنة أن يصلي كل صلاة في وقتها، هذا هو السنة. فإذا رجع في اليوم الثاني عشر وأراد أن يتعجل لا بد أن يخرج من منى قبل الغروب، لأن الله قال فمن تعجل في يومين، والليل ما هو في اليوم. وقال أبو حنيفة يمكن يتعجل في الليل، وقال الشافعي إن أراد أن يتعجل ويعني وضع عفشه على دابته وجاءه الليل يذهب، وقال مالك لا، مالك قال لا. نعم، نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتقين، وأن يكتب لنا ولكم قبول الأعمال، وأن يرفع عن أمتنا ما حل بها. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما نبهتمونا.